بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات قراءة الملحة الجوهرية شرح المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، وهذه القاعدة 15 إعمال الكلام أولى من إهماله. قال الناظم وفقه الله تعالى: ثم الكلام عندهم أن يعمل أولى له من أن يكون مهملا. قوله ثم الكلام عندهم أن يعمل أولى له من أن يكون مهملا، القاعدة 15 من القواعد الكلية التي يتخرج على الكلام أولى من إهماله. معناها إعمال الكلام اعتبار اللفظ واستعماله في معنى أو فائدة، واعتبار الآثار التي تترتب على هذا الكلام، والمراد بالكلام الكلام الذي يفيد حكما شرعيا. إذن معنى إعمال الكلام أني آخذ به، أني أرتب عليه آثاره المطلوبة شرعا. أولى من يعني مقدم على، فإعمال الكلام مقدم على إهماله، والمراد بالأولوية هنا أولوية الوجوب. المراد بالأولوية أولوية الوجوب، يعني إعمال الكلام واجب أولوية هنا أولوية الوجوب. المراد بالأولوية أولوية الوجوب، يعني إعمال الكلام واجب واجب فلا يهمل، واجب فلا يهمل. إعمال الكلام أولى من إهماله، الإهمال عكس الإعمال. فإذا كان إعمال الكلام اعتبار اللفظ فالإهمال عدم اعتبار اللفظ وإلغاؤه بإخلائه من الفائدة، أنك كأن اللفظ ما ورد فتلغيه، وعدم اعتبار الآثار المترتبة على هذا الكلام، ألا تنظر إلى ما يفيده ولا ترتب عليه شيئا كأن لم يكن. والمراد بالإهمال هنا عدم ترتيب ثمرة عملية على الكلام، أو عدم ترتيب الحكم الشرعي على الكلام بما يمكن إعماله بحمله على معنى أولى من إهماله، لأن المهمل لغو. ما معنى أنك تترك كلام؟ أنك ألغيته، جعلته كأن لم يكن، هو والعدم سواء. إذن المهمل لغو، وكلام العقلاء يصان عن اللغو، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولا به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز. يعني إذا لم نستطع أن نحمل الكلام على الحقيقة نحمله على المجاز، طالما يمكن استعماله في معنى يناسبه. متى ما وجدنا للكلام محملا يمكن أن يعمل فيه ويناسب نحمله. وجب هذا الحمل لأن الكلام الصادر من العاقل يحمل على الحقيقة ما أمكن، فإذا تعذرت يصار إلى المجاز لتصحيح كلامه، إلا إذا تعذر فيلغو. إذن الكلام يمر بثلاثة مراحل، مرحلتان يعمل فيهما ومرحلة لا يعمل. المرحلتان اللتان يعمل فيهما أن أحمل الكلام على الحقيقة. ما معنى الحقيقة؟ اللفظ المتبادر إلى الذهن، الأصل في الكلام استعمال اللفظ فيما وضع له. طيب لم أستطع ذلك لأن الكلام لا يناسبه معنى حقيقي، أحمله على معنى مجازي، على معنى مجازي. تمام؟ ما معنى المعنى المجازي؟ يعني المعنى الآخر الكلام في غير ما وينه أو دلالة تدل على ذلك يكون مناسب للكلام. طيب إذا لم يمكن يبقى يحمل الكلام على الإيه؟ يحمل الكلام على اللغو، نعم يلغى الكلام. دليلها: دلت لهذه القاعدة آيات وأحاديث، فمن الآيات قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه الآيات كلها تخبر أن اللغو هو الكلام العاري الخالي عن الفائدة، وقد ذمه الله تبارك وتعالى. إذن فالأصل في كلام العقلاء أن ينزه عن اللغو وعن الخلو من الفائدة، كلام العقلاء أن ينزه عن اللغو وعن الخلو من الفائدة. جميل. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الآية تقول لنا إن كل كلام العبد مسجل عليه، إذن كل كلمة منها أمكن حملها على معنى سيسأل عنها. واللغو في حقه يرفع. نعم. كذلك من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه دلالة. أصل في الكلام الإعمال، والإعمال إذا أمكن صار واجبا. ومن السنة ثبتت بذلك أحاديث كثيرة، منها حديث المسند في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أخذ بلسانه، سأله معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فأخذ النبي بلسانه وقال: ها، وقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته؟ تمام، إلا حصائد ألسنته. إذن الإنسان مسؤول عن كل إيه؟ عن كل كلمة. تمام، إلا حصائد ألسنته. إذن الإنسان مسؤول عن كل إيه؟ عن كل كلمة. وتترتب عليه على هذا الكلام الذي يخرج منه آثار شرعية. إذن المؤاخذة الواردة في هذا الحديث مؤاخذة عامة. كذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عند كل لسان قائل، فليتق الله عبد ولينظر ما يقول. وهذا الحديث أخرجه ابن المبارك، وقال المناوي إسناده جيد، وإن ضعفه الألباني رحمه الله. من فروع هذه القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. لو أوصى بطبل كتب في وصيته فتصح الوصية على طبل الحرب لجواز استعماله وإعمال الكلام فيه. يمكن إعمال الكلام هنا له طبل، لو حملناه على طبل اللهو لا يوصى به لأنه ليس فيه منفعة أصلا، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه ولا، فلا تجوز الوصية به. يبقى إن كان له طبل حرب يمكن أن يحمل عليه الكلام، بفي هذه الحالة يحمل الكلام على الإيه؟ على الجائز. لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، قال للزوجة والحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق. لماذا؟ لأن كلامه إذا أمكن إعماله يعمل، وهو يمكن إعماله بالحمل على المرأة. بالحمل على المرأة. لماذا؟ لأن الحمار لا يقبل هذا المحل، لا يقبل محل كالحمار أو كالحمار أو كالحائط لا يقبل، فإنها تطلق. قال بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية يقبل في الأصح. يعني قال حينما سألنا تطلق زوجتك، فقال لا أنا أطلق الأجنبية، الأجنبية تقبل، تقبل بمعنى إيه؟ محل قابل لذلك. فربما مثلا كان زوجها موجودا، ولو كان موجودا فقال أجزت طلاقك فقد طلقت لكون الأجنبية قابلة في الجملة. لو وقف أحد على أولاده، جعل لهم وقفا معينا، أو أوصى لأولاده فيتناول أولاده الصلبية فقط إن كانوا، لأنه الحقيقة، فإن لم يكن له أولاد من الصلب تناول حملا عليهم بطريق المجاز، صونا لللفظ عن سقوطه، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. هو عنده إيه؟ عنده أولاد، يحمل الكلام على أولاده مباشرة. طيب ليس عنده أولاد ولكن عنده أولاد أولاد، الكلام يمكن أن يعمل، لماذا نهمله؟ ممكن يعمل الكلام، نحن نحمله على أنه أراد المجاز فنزل الأولاد أولاد الأولاد منزلة الأولاد، تمام؟ مجازا. لو قال لفلان علي 1000 درهم ولهذا الحائط، لزمه الألف كلها. لحسن يفكر لو هو قال ولهذا الحائط يعني يقسم نصفين فيعطى للحائط النصف، يعني يلغو ويعطى لصاحبه النصف الآخر، فيبقى عليه 500 فقط. لا، كلمة الحائط لا يمكن إعمال الكلام فيها، لكن يمكن إعمال الكلام في شريكها فيعطى الكل المين للشريك. لو قال لفلان علي 1000 درهم ولهذا الحائط لزمه الألف كلها. إذا قال لعبده ولبهيمة أحدكما حر، عتق العبد لأن البهيمة ليست محلا للحرية، فلو حمل عليها لأهمل الكلام. لو حملنا الكلام على البهيمة يهمل، لو حملناه على العبد يعمل، وإعمال الكلام أولى من إهمال. لو وصى لرجل ولجبريل عليه السلام بثلث ماله، كان الثلث للرجل على الصحيح. لماذا؟ ها؟ لأن جبريل ليس محل لإعمال هذا الكلام. اقتناؤها وكلاب يحرم اقتناؤها، صحة الوصية وحملت على الكلب الذي يجوز اقتناؤه. لو وصى لرجل بجرة، جرة إناء من الآنية، وله جرة فيها خمر، صحة الوصية بالجرة فارغة، لأنه يمكن إعمال الكلام إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح مناسب تعين. تنبيه: محل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى الكلام، أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحا، بل الإهمال مقدم. حاولنا أن نحمل الكلام على الحقيقة فلم يمكن، حاولنا أن نحمل الكلام على المجاز فلم يمكن، يهمز فلا يصير راجحا بل الإهمال مقدم. حاولنا أن نحمل الكلام على الحقيقة فلم يمكن، حاولنا أن نحمل الكلام على المجاز فلم يمكن، يهمل الكلام. لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو وعيدان قسي، فالأصح بطلان الوصية تنزيلا على عيدان اللهو، لأن اسم العود عند الإطلاق ينصرف له واستعماله في غيره مرجوح، وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا. في العود يحملونها على معنى فاسد وعلى معنى صالح، تمام؟ في الطبل في العود يحملونها عفوا في على معنى ايه؟ على المعنى الفاسد، على المعنى الفاسد، تمام؟ فكلمة الطبل شاملة للايه؟ للأمرين، فحملناها على الصالح. أما كلمة العود فلا تطلق سواء على الأمرين، فإذا نعمل ايه؟ نطلقها على إهمال الكلام، تطلق تلغى ويهمل الكلام. الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه. الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه. احنا تكلمنا في هذه قبل ذلك، التأسيس أولى من التأكيد. لا، لم تأتي معنا. الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة غير ما أفاده سابقه. نعم. طيب هتأتي معنا إن شاء الله. هتأتي معنا. يعني هذا التنبيه لا ضرورة له. سيأتي معنا. القاعدة السادسة عشرة: الخروج من الخلاف مستحب. قال الناظم وفقه الله: ثم الخروج من خلاف مستحب، ليس لساكت مقال قد نسب. قوله ثم الخروج من خلاف مستحب، القاعدة السادسة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. الخروج من الخلاف مستحب. الخروج ضد الدخول، والمراد به هنا فعل المكلف ما يخرجه عن عهدة الإثم أو الكراهة عند بعض أهل العلم بترك قول المذهب والأخذ بالمذهب الآخر. مذهبك يقول الشيء الفلاني ليس، عند بعض أهل العلم بترك قول المذهب والأخذ بالمذهب الآخر. مذهبك يقول الشيء الفلاني ليس بمكروه، ليس بمكروه، هو مثلا مندوب، تمام، هو مباح، تمام. والمذهب الآخر يقول هو واجب. يعني اجعل مسألة يقال فيها عندك أنت مندوب وعنده هو واجب، مثلا مسألة الدلك، دلك الأعضاء في الوضوء. هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين المالكية والشافعية. مالكية يقولون واجب، والشافعية يقولون ليس بواجب، لكنه يندب خروجا من الخلاف، يندب خروجا من الخلاف، تمام؟ هذا معنى كلمة الخروج. الخلاف بين أئمة المذاهب الفقهية تنازع، فلم تتفق كلمتهم على حكم واحد لها. بعضهم ذهب إلى حكم، وبعضهم ذهب إلى حكم أشد، تمام؟ أو حكم آخر. الخروج من الخلاف مستحب. ما معنى مستحب؟ يعني محبوب للشرع، مندوب إليه، تمام؟ يعني يدعو الشرع إليه. فمعنى قاعدة الخروج من الخلاف مستحب أن الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية الاجتهادية بفعل ما اختلف العلماء في وجوبه وترك ما اختلفوا في تحريمه أولى وأفضل، وقد ندب إليه الشرع، وذلك لأن فيه اتقاء الشبهة وعونا على الجماعة وعدم التفرق. يبقى إذا كان العلماء ذهب إلى وجوب شيء وأنت لا ترى وجوبه، اذهب مذهبه فيه. بعض العلماء ذهب إلى حرمة شيء وأنت لا ترى حرمته، اذهب إليه. ولذلك يقولون الخروج من الخلاف مستحب، بمعنى أن تصير إلى ما صار إليه هو وإن خالفته، حتى تجتمع كلمة المسلمين، حتى نتقي شبهة الإيه؟ شبهة الوقوع في معصية في نظر إيه؟ إنسان آخر، أو نفرط في واجب بنظر إنسان آخر. إنسان آخر يراك فرطت في الواجب أو فعلت المعصية، وعونا على الجماعة وعدم التفرق، لما لشمل كلمة المسلمين. دليلها يدل لهذه القاعدة ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله دليلها يدل لهذه القاعدة ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وكانت قريش أيام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 36 سنة، كانوا قد أقاموا البيت واشترك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في بنائه قبل البعثة 4 سنوات، فقصرت بهم النفقة فبنوا البيت على بعض ما كان عليه قبل ذلك، لأنهم كانوا اشترطوا ألا يضعوا فيه إلا مالا حلالا. مالهم الحلال ما كانش كتير، فقصر أن يكمل البيت، وأيضا فعلوا فيه شيئا يخص السادة، نلحق مين اللي لا يصح ان احنا نطلعه وندخل اللي احنا عايزين نطلعه، تمام؟ والاصل ان يكون لها بابين وان يكون على الارض، فمن اراد يدخل يدخل، تمام؟ نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة هم بذلك، لولا انه تذكر المفسدة المترتبة على ذلك وانها اعظم من هذه المصلحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الامر. قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدي، فأدخلت فيه ما أخرج منه، لو حجر إسماعيل، لو المحوط الذي يدخل فيصلي فيه الناس، هذا من جوف الكعبة، من داخل الكعبة، وألزقته بالأرض لأنهم رفعوه، وجعلت له بابين، يجعل للبيت بابين لأنه كان له باب واحد وما يزال له باب واحد، بابين لأنه كان له باب واحد وما يزال له باب واحد، بابا شرقية وبابا غربية عشان يدخل الناس بسهولة ويخرجون بسهولة، فبلغت به أساس إبراهيم، تبقى كده بناه على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف ما هو مبني الآن على جزء منها. وهذا الكلام سمع به من خالته عبد الله بن الزبير ففعله، فلما قتل ابن الزبير ودخل الأمويون ظنوا أن ابن الزبير فعل ذلك من تلقاء نفسه، فهدموا الكعبة وأقاموها مرة أخرى على ما كانت عليه. فسمع عبد الملك بعد ذلك بحديث عائشة فندم على هذا، ندم على هذا، وود لو فعله ولكن لم تمكنه الظروف. فجاء بعده ابنه وحفيده مرة تقريبا المهدي، وقبله أبو جعفر الإمام مالك، قال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل حتى لا يصير بيت الله لعبة في أيدي الخلفاء والأمراء، كلما جاء خليفة هدمه وبنى. فترك لأجل هذه المصلحة أيضا، تمام؟ نعم. وأخرج أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى 4، فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2. عثمان أمير الناس خليفة، صلى 4، يصلي الناس 4 بصلاة. عبد الله بن مسعود قال: أنا صليت مع النبي 2 طول حياة النبي، ومع أبي بكر 2 خلافة أبي بكر كله، ومع عمر 2، ومع 2، ومع عثمان صدرا من إمارته بعض السنوات في أول خلافته، صليت معه 2 أيضا، ثم أتمها، أو قال: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من 4 2 متقبلتين. لما جاء عثمان فصلى بعد ذلك، قال الأعمش: فحدثني معاوية ابن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى في نفس المكان في منى، يعني تبعا لمن؟ لعثمان. قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي: إني لأكره الخلاف. يبقى فقط لأجل المخالفة ويخرج منها، وحتى ولو بوجه من الوجوه، ذلك أن عثمان رضي الله عنه لم يفعل ذلك بهواه، وإنما فعله بتأويل صحيح، يعني له مدرك ومأخذ من الأحاديث. قالوا: صليت أربعا، وقد صلى النبي ركعتين، فقال: إني اتخذت بمكة أهلا، يعني صرت من أهل مكة. فهو من أهل مكة، لماذا يقصر؟ أصبح له إيه؟ أربع ركعات، لأن له بيت هنا، ولذلك كان في صدر حياتي صلى اثنين وبعد كده صلى أربعة، يبقى في حالة ودي حالة. لم يكن له أهل في مكة ثم صار له أهل فيها، فصار مقيم حاضر وليس إيه؟ وليس مسافرا، ليست له رخصة القصر. هكذا رأى رضي الله عنه. وقد نقل المازني من المالكية الإجماع على هذه القاعدة، قال: الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع، يعني مراعاة. وقد نقل المازني من المالكية الإجماع على هذه القاعدة، قال: الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع، يعني مراعاة ما قاله الآخرون من الأئمة واجب بإجماع العلماء، مستحب بإجماع العلماء. فروع هذه القاعدة كثيرة جدا لا تكاد تحصى، ذلك إنك أنت كل ما تفتح كتاب وتأتي لمسألة فيها خلاف تجد العلماء يقولوا إيه؟ ويندب خروجا من الخلاف، ويكره خروجا من الخلاف، وهكذا يجعلون للشيء الذي لا يرون له كراهة أصلا ولا يرونه مندوبا أصلا يجعلونه مندوبا ويجعلونه مكروها، ليقربوا من مسألة الإيه؟ من مسألة القول بالحرمة أو القول به. يقول: تركه أفضل، فعله أفضل. لماذا؟ لأن الفعل عند غيرنا واجب، ولأن الترك عند غيرنا حرام. فمنها: يستحب الدلك في الوضوء والغسل، ويستحب استيعاب مسح الرأس في الوضوء، ويستحب الترتيب في قضاء الصلوات خروجا من خلاف من أوجب الجميع. نحن لا نرى هذه المسائل، الدلك عندنا في الوضوء وفي الغسل، استيعاب مسح الرأس في الوضوء، الترتيب في قضاء الصلوات، كل ده له مرتبة عندنا مختلفة عن هذا الكلام. إلا أن يستحب لك أنك تدلك، عشان الإمام مالك قال لا ده واجب. يستحب أنك تستوعب مسح الرأس في الوضوء رغم أنه سنة عندنا، تمام؟ يعني ممكن أقتصر على الإيه؟ على الناصية وممسحش الباقي، ولك يستحب تمسح الباقي. لماذا؟ خروجا من خلاف الإمام أحمد مثلا، تمام؟ وحب تبييت النية لصوم النفل، صوم النفل عندنا يجوز أن الإنسان ينوي من كما قلنا من الضحى، تمام؟ فيستحب تبييت النية لصوم النفل لأن ذلك واجب عند المالكية. يستحب غسل المني بالماء، احنا نقول يكفي فرقه، يكفي الفرق، يقول لك يستحب غسله بالماء. يستحب للقارن الذي يقرن بين الحج والعمرة في وقت واحد أن يأتي بطوافين وسعيين، يعني لا يكتفي بطواف واحد ولا بسعي واحد، يجيب طوافين وسعيين. طب لماذا؟ مراعاة لخلاف الأحناف في ذلك، باقي الأئمة يقول طواف واحد وسعي واحد. يستحب الترتيب في قضاء الصلوات، قلناها دي مع ما سبق. يستحب ترك صلاة الأداء خلف القضاء، ويستحب الترتيب في قضاء الصلوات، قلناها دي مع ما سبق. يستحب ترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكس، لا تصلي صلاة قضاء وراء صلاة أداء، أو صلاة أداء وراء صلاة قضاء، مع أنه لا شيء فيه عند الشافعي. يستحب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة، ووجوبهما عند الحنابلة في كلتا الطهارتين. يبقى الحنابلة يرون ان المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء واجبة، احنا قلنا مستحبة لاجل هذا. يبقى الانسان لو تركها عندنا لا شيء عليه، عندهم يبطل وضوء ويبطل غسله، فنقوم نقول له ايه؟ يستحب ان تأتي به، يعني الاتيان بهما اولى من الايه؟ المذهب بكراهتها. بعض العلماء يقول بايه؟ يقول بيه ها بالحرمة، تمام؟ تكره صلاة منفرد خلف الصف، والباقي يقول لا ده يعني الإمام أحمد تقريبا يقول صلاته باطلة، تمام؟ صلاته باطلة، يبقى يعمل إيه؟ ها؟ يبقى لا يصلي منفردا خروجا من الخلاف. نعم. عند الاختلاف في حل نبيذ التمر والزبيب الذي لا يسكر قليله أو في حرمته، فالأولى اجتنابه وعدم شربه خروجا من الخلاف احتياطا للدين. هذه مسألة على مذهب الأحناف، تمام؟ نحن نقول هو حرام، هم يقولون هو حلال، أنك تأتي بتمر وزبيب وتخلطها في الماء وتدعه بعض الوقت، تمام؟ وإذا شربت منه قليلا لا يسكر، ولكن لو هم يقولون هو حلال، أنك تأتي بتمر وزبيب وتخلطها في الماء وتدعه بعض الوقت، تمام؟ وإذا شربت منه قليلا لا يسكر، ولكن لو شربت منه كثيرا يسكر. فيقولوا الحرام فيه البعض الأخير، الجزء الأخير اللي هو إيه؟ هيسكر. أما المقدمات التي لا تسكر ليست بحرام، ده على رأي مرجوح عندهم، وإن كان هو رأي أبو حنيفة نفسه، تمام؟ رأي أبي حنيفة، والمفتى به عندهم هو رأي محمد بن الحسن، إن قليله وكثيره كما هو الحديث سواء، فكله حرام، تمام؟ يبقى إذن يخرج من الخلاف احتياطا للدين. إن كان إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالأولى الفعل، فالأولى الفعل. يعني هل يكره أو يجوز؟ وفيه من يقول والأولى إيه؟ الأولى الفعل. ومثاله قراءة البسملة مع الفاتحة، فقد كرهها مالك رحمه الله وأوجبها الشافعي. واحد يقول مكروه والتاني يقول واجب، واحد يقول جائز والتاني يقول واجب، يبقى الأولى إيه؟ الأولى أن تصير إلى الوجوب، تمام؟ يبقى إذن الفعل أفضل، قراءة البسملة مع الفاتحة. الإمام الشافعي يقول واجبة، لماذا؟
مجرد القهر والقراءة ولا الجهر؟
لا، قراءة البسملة نفسها، تمام؟ فقراءة البسملة اللي هو هل هي جزء أو ليس بجزء من الفاتحة وهكذا، كرهها مالك وأوجبها الشافعي، فالفعل أفضل، تمام؟ نعم. يبقى هنا إذا حصل الخلاف بين من يقول مكروه والتاني الواجب، أو من يقول جائز والتاني الواجب، نصير إلى الإيه؟ إلى الواجب. نعم. تنبيه يشترط للعمل بهذه القاعدة ألا يخالف المكلف سنة ثابتة صحيحة، يكون الدليل الذي استند إليه المخالف قويا، ويشترط كذلك ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق إجماع أو الوقوع في خلاف آخر، في خلاف آخر، فإن لم تتوفر هذه الشروط فلا يراعى الخلاف. يبقى مثلا خلاف من شذ لا يراعى، لماذا؟ لأنه خالف الإجماع، أو الخلاف المبني على دليل ضعيف بعيد المأخذ، ها، حيث لا يعتبر أصلا في هذه الحالة، أو ليس ثم دليل في مقابلة دليل، يكون خفي على إمام مذهبه أو خفي على بعض من أفتى بذلك، إذن ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة لا يراعى الخلاف، تعمل بمذهبك وتترك الآخر. القاعدة السابعة عشرة، لا ينسب للساكت قول، الخلاف تعمل بمذهبك وتترك الآخر. القاعدة السابعة عشرة، لا ينسب للساكت قول. قال الناظم رحمه الله وحفظه: ثم الخروج من خلاف مستحب، ليس لساكت مقال قد نسب. قوله ليس لساكت مقال قد نسب القاعدة السابعة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية لا ينسب للساكت قول. وأول من صاغ هذه العبارة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي موجودة في كتابه الأم. لا ينسب للساكت قول، معناها الساكت من السكوت يعبر فيه الشخص عن إرادته بأية وسيلة يمكن الاعتداد بها. يعني ربما مثلا لا يتكلم، هذا سكوت. ربما لا يشير، هذا أيضا سكوت. ربما لا يظهر على وجهه الامتعاض والإنكار إن لم يكن مثلا يتكلم، لم يصرخ إن كان هو مثلا أخرس، تمام، لم يعبر عن شيء واتخذ موقفا سلبيا، التزم موقفا سلبيا. لا ينسب للساكت قول، ومعنى قاعدة لا ينسب للساكت قول أنه لا ينسب إلى ساكت لم يتكلم أنه أذن بكذا أو أقر بكذا. فلان سكت، كيف تقول هو أقر، هو تكلم، هو نطق، تمام، أو أذن بكذا؟ لا، لا تأخذ من سكوته إذنا ولا إقرارا، ولا تكون على أن قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول تجد مسوغها في أن السكوت يقع موقع الاحتمال. السكوت يحتمل أنه راضي ويحتمل أنه غير راضي، والمحتمل لا يكون حجة، ليس حجة. وبالتالي فإن أكثر المعاملات المرتبطة بالألفاظ الصريحة والعقود لا يعد السكوت فيها قولا. لا يمكن أن تعتمد في معاملة أو تصرف على أنه سكت تقول أذن أو رضي أو أقر. وبيان ذلك أن من ينسب إلى ساكت قولا أو اعتقادا حكما أو فتيا فقد افترى عليه، افترى عليه، تقول عليه ما لم يقل. لأن الشرع ربط أحكام المعاملات بالتعبير المتيقن عن إرادة الالتزام. والساكت لم يعبر عن شيء، يبقى إذن هنا الشرع رتب الآثار على إرادتك، وتعرف إرادتك بتعبيرك عنها، فأنت لم تعبر عن إرادتك، الساكت لم يعبر عن شيء. ودلالة السكوت مشكوك فيها، وحينئذ يكون الأليق بحالة السكوت تطبيق القاعدة الفقهية الأساسية المشهورة في جميع المذاهب: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. الشك هنا هل هو يريد أو لا يريد؟ هو ساكت. هل هو مقر أو غير مقر؟ هل هو آذن أو غير آذن؟ راض أو غير راضي؟ هذا مشكوك فيه. واليقين عندنا أنه لا يمكن التصرف إلا بناء على إذن منه صريح، يبقى لا يصار إلى الشك. ومعنى الإيه؟ اليقين. لا ينتقل من اليقين التصرف إلا بناء على إذن منه صريح، يبقى لا يصار إلى الشك. ومعنى الإيه؟ اليقين. لا ينتقل من اليقين إلى الشك. لكن هنا تصرفات يعتد فيها بالسكوت، تمام؟ هناك تصرفات يعتد فيها بالإيه؟ بالسكوت. لكن هذا يحتاج إلى أن يضبط، ويمكن وضع ضوابط للتصرفات التي يعتد فيها بالسكوت في الحالات الآتية. الحالات التي تمحض فيها السكوت لمنفعة من وجه إليه، يمكن في هذه الحالة أن نقول إن السكوت رضا، أو السكوت إذن، أو إقرار. لماذا؟ لأن المنفعة خالصة ستعود إلى الساكت. في هذه الحالة لن يصيبه ضرر، أعطيه صدق، سكت فقبل، تكتفي بالسكوت. وسكوت المفوض، يعني الذي أعطي ولاية أو قضاء أو إمارة أو فوضوا إليه شيئا، هذا منفعة. وسكوت الموقوف عليه، إنسان قال وقفت على فلان كذا أو عليه وعلى عقبه، هذه منفعة خالصة. وسكوت الموصى له، وسكوت المكفول له، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له، كل هذه منافع خالصة فيكتفى فيها بسكوته، وهو إذا له أن يعبر بعد ذلك عن عدم رضا فيرجع شيء. الحالات التي يتوافر فيها تعامل سابق بين المتعاقدين ويتصل الإيجاب بهذا التعامل، تمام؟ يبقى إذن عندنا تعامل سابق بين المتعاقدين، تمام؟ في كمثل مثلا مسألة يبيعه دائما ويشتري منه، فجاءه في هذه المرة فأعطاه ووضع البضاعة ومشى، فكأنه استلم يعني رضي بأنه اشترى، جميل. وقد يكون هذا التعامل السابق عقدا سابقا لم يترتب عليه أثر كالرهن والهبة اللفظيين اللذين لم يفترق فيهما الطرفان بالقبض، فإذا قبض المرتهن المرهون بعد العقد واقترن هذا القبض بسكوت الراهن اعتبر هذا السكوت إذنا بالقبض، وكذا الحال في الهبة. إنسان جاء يهب إنسانا شيئا، جرى الكلام وقبل، طيب، ولما أتى الواهب بالشيء الموهوب ووضعه قبضه الإيه؟ الموهوب له، قبضه له في سكوت هذا معناه إيه؟ رضاه وقبوله. قال وقد يقبضه له في سكوت هذا معناه إيه؟
قبول.
رضاه وقبوله. قال وقد يكون التعامل السابق عقدا ولد أثرا كالبيع الذي يملك البائع فيه حق الحبس على الشيء المبيع، إن هو ينتظر بالمبيع بعض الوقت، فإذا قبض المشتري بعد ذلك وسكت البائع اعتبر سكوته إذنا بالقبض. يريد أن يقول إن السكوت شيء إضافي يفسر شيئا حدث وتم. ويدخل في هذه الحالات أيضا سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة عن الاعتراض على تصحيح الآخر بقوله قد بدا لي أن أجعل هذا العقد صحيحا. رجلان اتفقا في السر على أن يظهر أمام الناس أنهما يبيعان كذا وكذا. إنسان يتكلم بصوت عالي يقول يا عم بيع لي، ها أيوة أنا اشتريت موافق، كل دي ها ظاهرا فقط، يعني حكاية تمثيلية، تمام. والتاني قال قبلت، فهذا اسمه بيع التلجئة، يعني كأنه يلجئ غيره إلى أن يدخل فيشتري. طيب بعد ما مثلوا هذا المثال وانتهت المسألة، جاء الايه جاء واحد يقول ايه قد بدا لي ان اجعل هذا البيع صحيحا، ظهر لي اني اشتري بجد مثلا، والتاني سكت، يعتبر سكوته ايه؟ سكوته عقد. ليه؟ لانه اثر مترتب على العقد الذي سبق وجاء فيه التصريح، اعتبر سكوته ها أيضا صحيح أو إقرار. الحالات التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا، التي يستلزم فيها مبدأ العدالة اعتبار السكوت رضا، كسكوت المولى السيد حين يرى عبده يبيع ويشتري، فإنه يجعل إذنا له في التجارة دفعا للضرر عمن يعامل العبد. لو أنت بتعامل عبد وسيده لم يأذن له ولم يطلع عليه أنت متضرر من هذا، لأن سيده ممكن العبد يأخذ السلعة ولا يدفع الثمن والسيد لا يدفع الثمن عنه ويقول لم آذن له. لكن لو السيد اطلع على العبد وهو يبيع ويشتري وسكت يعتبر هذا إذن. ليه؟ لأن ده من مبدأ العدالة، مما يحقق العدالة في الناس حتى لا يكون ذلك ظلما للبائع مثلا. الحالات التي يستلزم فيها العرف اعتبار السكوت رضا، كحالة سكوت البكر قبولا للخاطب. إذا العرف مضى على مسألة السكوت خلاص، يبقى يعتبر في هذه الحالة سكوت البكر قبول بالنسبة لمن إيه؟ لمن خطبه. قالك فلان فسكت خلاص موافقة، كلمة موافقة دي شاعت وزاعت خلاص بقى، والبنات ياخدوا بكلمة ايه؟ يسكتوا، وابوهم هو اللي يقول كلمة موافقة. تمام؟ فإذا مسألة مسألة لا ينسب لساكت قول ليست ايه؟ ليست على اطلاقها، ولكن هناك مسائل لكن بضوابط. تمام. فروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة. مسألة الايه؟ السكوت. قال: لو سكت عن وطئ أمته لا يسقط المهر قطعا. لو سكت عن إنسان وطئ امرأة مهر فسقط، لا يستحق المهر، ياخذ المهر بقى. تمام. لو سكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع، رأى إنسانا يعتدي على شيء من ماله وكان قادرا على دفعه لكنه سكت، تمام، في هذه الحالة لم يسقط ضمانه بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك. لو أذن في ذلك ها يبقى لا يستحق التعويض، لكن لو سكت فلم يعترض ها يستحق التعويض. يمكن أن يطالب بالتعويض، أنت رأيت وسكت، يقول لك لا، لا ينسب لساكت قول، يبقى هو لم يرضى مسألة الإيه؟ مسألة إتلاف المال. لعله كان ساكت علشان هو مش محتاج الحاجة دي ومحتاج تمنها، مش عارف يبيعها فما صدق حد أتلفها فياخد عوض،
مش عارف يعمل مشكلة.
تمام. أو مش عارف فما صدق حد أتلفها فياخد عوض،
مش عارف يعمل مشكلة.
تمام. أو مش عارف يدخل في مشكلة. تمام. إذا باع شخص سلعة غيره أمامه فلم ينهه صاحب السلعة فلا يعد هذا السكوت إجازة للبيع. يعني يمكن بعد تمام البيع ها ياخد حاجته ويمشي، مش انت كنت قاعد وساكت وراضي؟ مين قال لك راضي؟ مين قال لك ان انا اذنت؟ سكوتك اذن. نقول لا، لا ينسب للساكت قول. اذا اخبر شخص بان فضوليا باع سلعته فسكت فليس ذلك اجازة. فلان باع سلعتك، فلان معه توكيل منك؟ لا، ما ليس معه توكيل ولا إذن. لا، ليس معه توكيل ولا إذن. تمام. ففي هذه الحالة هذا فضولي. تمام. فلما أخبر بعمله سكت، هذا لا يعتبر إذن. فلما أخبر بعمله سكت، هذا لا يعتبر إذن.
يعني فضولي،
ما هو الفضولي أهو الذي يبيع بغير نيابة ولا وكالة ولا إذن. إذا أتلف شخص مال الآخر أمامه فلا يعد سكوته إذنا، هذه قلناها. لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري فسكت. لو رأى القاضي الصبي، نعم، لو رأى القاضي الصبي أو المعتوه يبيع ويشتري، هل الصبي له بيع وشراء؟ هل المعتوه له بيع وشراء؟ ورآه القاضي، القاضي اللي هو مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن تصرفاته، يعني يرجع إليه الولي إن كان ثم ولي، أو يرجع إليه هذا الصبي، في لا يكون سكوته إذنا بالتجارة ولو لم يكن لهما ولي، لا يعتبر هذا إيه؟ إذن. يبقى إذن المعاملة البيع أو الشراء الذي يقوم به الصبي أو المعتوه في هذه الحالة باطل، لا أثر له، لا يعتد به. لو علم البائع بوطئ المشتري الجارية في مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح. مدة الخيار 3 أيام مثلا، يجوز إن هو يقول أنا رجعت في البيع، فعلم أن المشتري وطئ الجارية في هذه الأيام 3 وسكت عن هذا، هل هذا يعتبر تمضية للبيع إن هو أسقط حقه في الخيار؟ ما ينفعش يرجع بقى؟ لا. تمام؟ لا يكون إجازة في الأصح. لو حمل البائع من مجلس الخيار، طول ما البائع في مجلس الخيار له أن يرجع في الإيه؟ في البيع. حمل من مجلس الخيار، شالوه شيء وأخرجوه في الخارج ولم يمنع من الكلام، ما سكتوهوش، ما حطوش إيدهم على فمه يمنعونه من الكلام، لا، كان فمه مفتوح، يعني لو أراد أن يتكلم تكلم. تمام. قال لم يبطل خياره في الأصح. لماذا لا يبطل خياره؟ اللي بيقولوا يبطل خياره يقولوا لو كان معترضا لتكلم، هم حملوه لكن تركوا لسانه، فيقول لا، لا ينسب لساكت قول، هو سكت فلا ينسب له أنه أذن أو أنه أقر. قال لأنه لا ينسب للساكت قول. تنبيه ينبغي أن تقيد القاعدة بأن هذا الساكت قادر على التكلم، إن يكون الساكت ده قادر على التكلم، لكن مثلا الأخرس مثلا الذي لا لا لا, لا 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 قادر على التكلم، إن يكون الساكت ده قادر على التكلم، لكن مثلا الأخرس مثلا الذي لا لا لا, لا 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 يستطيع الكلام هذا. تمام. يبقى الساكت هنا المقصود به الذي يكون قادرا على التكلم. غير كائن في معرض الحاجة إلى البيان، غير كائن في معرض الحاجة إلى البيان. أما إن كان في موقف لا بد من أن يبين فيه وسكت، يعتبر هذا إذن، يعتبر هذا إذن. قال ولا مستعين بالإشارة لتفسير لفظ مبهم في كلامه. تمام. وهو ممكن ما يكونش ساكت بس إيه، بيشور بإشارة. تمام. فتؤخذ بإشارته، ولا يقال لا ينسب لساكت قول، نقول حتى لو أشار قامت الإشارة مقام الإيه؟ الكلام. أما السكوت فيما يلزم التكلم به قول الله تأسيسه أولى من التأكيد. زد كل سؤال في الجواب فلتعد. قوله تأسيسه أولى من التأكيد القاعدة الثامنة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. التأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس. معناها التأسيس الإفادة، أسس لكلام يعني أفاد بكلامه. وفي الاصطلاح اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق. قال جملتين وكل جملة منهما تفيد معنى خلاف الجملة التي تفيدها الأخرى. أو هو إرادة معنى جديد. قال جملتين وكل جملة منهما تفيد معنى خلاف الجملة التي تفيدها الأخرى. أو هو إرادة معنى جديد باللفظ. التأسيس أولى من التأكيد. التأكيد معناه التوثيق والإحكام، وفي الاصطلاح اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية لفظ سابق له، أو هو تكرار اللفظ تقوية للمعنى المراد. أن يتكلم بجملتين الجملة الثانية مؤكدة فقط للجملة الأولى، لا يرد بها معنى، إنما فقط جاء بها تأكيدا. تمام. كما أقول مثلا تثبت وتأكد وتبين من هذا الأمر. كلمة تثبت هي تأسيس، وكلمة تبين وتأكد هذه تأكيد على كلمة تثبت. مستأنفة غير ما أفاده سابقه. إذا جاءت عندك جملتان فاحمل الجملة الثانية على معنى غير المعنى الذي أفادته الجملة الأولى ما أمكنك طالما يمكنك، كما قلنا هذا في شرح ابن العطار على الأربعين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان. بعض العلماء حمل الجملة الثانية على أنها توكيد للجملة الأولى، والبعض وهو الأرجح قال حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. لماذا؟ لأن الجملة الثانية إن أفادت معنى جديدا غير الذي تفيده الجملة الأولى فالأولى إعمال هذا الإيه؟ إعمال هذا المعنى. لأن الاستئناف تأسيس. ما معنى الاستئناف؟ يعني إرادة معنى جديد، تأسيس. وإفادة ما أفاده الكلام السابق تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. فإذا دار اللفظ بينهما، يعني بين التأسيس أو التأكيد، هل أحمل على التأسيس أو أحمل على التأكيد؟ يجوز أن أحمله على التأسيس ويجوز أن أحمله على التأكيد. في هذه الحالة إذا احتمل اللفظ معنيين، معنى التوكيد ومعنى التأسيس، تعين حمله على التأسيس. لماذا؟ لأن فيه حمل الكلام على فائدة جديدة، وهو خير من حمله على فائدة الأول، كما قيل: حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. خير من حمله على الإيه؟ على الإفادة خير من حمله على الإعادة. طب لماذا؟ لأني إذا كان عندنا جملتين زي إنما الأعمال بالنيات أفادت معنى، وجاءت الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فقلنا إنها تفيد نفس المعنى، فكأننا ألغيناها وأهملناها، قلنا لا عمل لها في الكلام، وإحنا أسسنا أن إعمال الكلام واجب، إعمال الكلام أولى من إهماله. تمام؟ نعم. دليلها هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ولهذا فكل دليل لقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله هو دليل لهذه القاعدة. وقد أفضنا الحديث عن أدلة القاعدة الأم فيما سبق فراجعوا. قلنا الإعراض عن اللغو في آيات القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذه القاعدة. وقد أفضنا الحديث عن أدلة القاعدة الأم فيما سبق فراجعوا. قلنا الإعراض عن اللغو في آيات القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، كل هذا يدل على أن كل كلام في الإنسان يتكلم به، كل إنسان كلام للإنسان يتكلم به هو إيه؟ هو مما يسأل عنه، لأنه يفيد معنى، فإن كان يفيد معنى فحمله على هذا المعنى واجب. قال: ويراد بالإهمال في هذه القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة، وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكدا، فيكون الإعمال مقدما على الإلغاء الكامل ومقدما على التأكيد، ويكون إعمالا جديدا بالتأسيس لمعنى جديد أو حكم زائد. يبقى أنا إذا كان عندي إنما الأعمال تفيد معنى، وكلمة وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد تأكيد هذا المعنى، فكأني ألغيت، أزلت فائدة هذا الكلام، وقصرت هذا الكلام فقط على تأكيد الإيه؟ تأكيد المعنى السابق. يبقى كأني فيه نوع من أنواع الإيه؟ الإلغاء هنا، وهو إيه؟ وهو إهمال المعنى والإفادة الجديدة في الكلام. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فمن ذلك: لو أقر بألف في صك، أقر بألف في صك ولم يبين سببها، ثم أقر بألف كذلك، أقر بألف أخرى في صك ولم يبين سببها، لم يقل سبب الأولى ولا سبب الثانية، فهنا يا ترى هل الألف الثانية هي نفس الألف الأولى؟ إن ادعى ذلك له يطالب بالألفين ليكون الإقرار الثاني تأسيسا وإقرارا جديدا وليس تأكيدا للإقرار السابق. تمام؟ لو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق مرتين، أو قال: أنت طالق طالق بدون إعادة المبتدأ. تمام؟ ولم ينوي شيئا من التأسيس أو التأكيد، لم يأكل مثلا في نيته هذا تأسيس أو هذا تأكيد، فالأصح الحمل على التأسيس. عندنا في المذهب قولان، تمام، ولكن الأصح منهما أن يحمل الكلام على التأسيس. يعني إيه؟ هذه طلقة وهذه طلقة جديدة، ويقع طلقتان، لأن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس. لو حلف على أمر لا يفعله ثم حلف بعد ذلك المجلس، ثم حلف بعد ذلك المجلس أو في مجلس آخر ألا يفعله أبدا ثم فعله، فهل تحمل يمينه الثانية والثالثة وهكذا على التأسيس؟ فتجب عليه لكل يمين كفارة، أو تحمل على التأكيد فتجب كفارة واحدة؟ لنا قول بحمله على التأسيس مطلقا، نوى التأكيد أم لم ينو. يقولون سواء نوى التأسيس أو نوى التأكيد، تمام؟ سواء نوى التأكيد أم لم ينو التأكيد، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يحمل على التأسيس، يعني كده تجب عليه كفارتان، وإن كان الأصح في المذهب أنه يحمل على التأكيد. تأسيسه أولى من التأكيد زد. قوله زد أي أضف لما سبق. سؤال في الجواب فلتعد. القاعدة التاسعة عشرة، السؤال معاد في الجواب. قوله كل سؤال في الجواب فلتعد، القاعدة التاسعة عشرة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، السؤال معاد في الجواب. معناها السؤال يعني الاستفهام والاستفسار، وهو هنا أعم من ذلك فيدخل فيه أي إنشاء، كلام في لغة العرب إما خبر وإما إنشاء. ما معنى الخبر؟ هذا تكلمنا فيه في أصول الفقه، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما اقترن لفظه بمعناه، يعني لا يقال فيه مثلا كذبت ولا صدقت، ليس بخبر. يدخل فيه الفقه الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما اقترن لفظه بمعناه، يعني لا يقال فيه مثلا كذبت ولا صدقت، ليس بخبر. يدخل فيه الأمر والنهي، يدخل فيه الترجي والتمني، يدخل فيه الاستفهام، ويدخل فيه كل هذا يسمى إيه؟ العرض والتحضيض، كل هذا يسمى إنشاء. فأي إنشاء يدخل في هذه الإيه؟ المسألة. يقول السؤال معاد في الجواب. ما معنى معاد؟ يعني مكرر في الجواب، والجواب هو الرد، يقال أجاب عن سؤاله، يعني رد عليه وأفاده عما سأل، وهو يكون تارة بنعم وأجل وبلى، وتارة بلا. ومعنى قاعدة السؤال معاد في الجواب أنه إذا طرح سؤال مفصل وورد الجواب بإحدى الأدوات المجملة كنعم وبلى، فيعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل، لأن مدلول هذه الأدوات اللي هي نعم وبلى وهكذا يعتمد على ما قبلها، يعني ما ورد في السؤال، ويكون جميع ما ورد في السؤال موجودا في الجواب ولم يكرره. يبقى أنا إذا سألت هل حضر محمد اليوم، فقلت كلمة واحدة نعم، ما معنى كلمة نعم؟ نعم حضر محمد اليوم. هل أكلت؟ نعم، يعني أكلت، نعم أكلت، وهكذا. فالكلام الموجود في السؤال مقدر في جوابك بجواب مجمل ولا شك. قلت نعم، قلت لا، رددت على الكلام المنفي، قلت بلى مثلا، نعم. والفرق قبلها إثباتا ونفيا. فإذا قيل قام زيد فتصديقه نعم وتكذيبه لا، تمام. أما بلى فمثل ألم يقم زيد، ألم يقم زيد، لا. الفرق بين نعم وبلى أن الجواب بنعم رد أو جواب لما قبلها، تمام، أن الجواب بنعم جواب لما قبلها إثباتا ونفيا، سواء كان ما قبلها منفي أو ما قبلها إيه، أو ما قبلها مثبت.
ما فيهاش توريح؟
لا.
نعم قام زيد، وقصدي قام امبارح مثلا.
لا لا لا، احنا نحكم على ظاهر الكلام. نعم. أما بلى فمثل ألم يقم زيد، ألم يقم زيد، كلام المنفي اهو. فان قلت كلام المنفي اهو، فان قلت نعم كان نفيا، لانك انت تقول ايه، ها بلا، ها بلا يعني ايه، لم يقم، الم يقم زيد، فانت قلت بلا، يبقى هذا نفي، هذا نفي لقيام زيد، كانك قلت لم يقم، تمام. واذا قلت بلا كان اثباتا، الم يقم زيد، لو قلت نعم يبقى معناها ايه، نفيت، ولو قلت بلا يبقى اثبتت النقاط، يبقى في فرق بين نعم وبين بلا. فبلا في جواب النفي للإثبات كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في جواب قوله تعالى ألست بربكم، ألست يعني هو يقول ها أسألكم لست بربكم، قالوا بلى. فابن عباس يقول لو قالوا نعم لست بربكم قالوا بلى. فابن عباس يقول لو قالوا نعم لكفروا، لأنهما لو قالوا نعم يبقى معناها إيه، لست بربنا، أي لأن نعم لتصديق الكلام مثبتا أو منفيا، وبلى لإيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا. يبقى إذن كلمة بلى توجب ما بعد الإيه، النفي. لكن المعتبر في أحكام الشرع العرف، العرف، تمام. يعني لو الناس استعملت كلمة بلى مكان كلمة نعم نمشي على كلام الناس، تمام. حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر، خصوصا وأن العامة لا تدرك دقائق العربية. يبقى العرف هنا معتبر في هذه الايه، المسألة.
نعم، أيوة حضرتك.
نعم. ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء، فقال نعم، تمام، هنا طلقت، أو قال آخر امرأة فلان طالق وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار. يعني إما أن قال امرأة فلان طالق، تمام، وفلان قال نعم، يبقى طلقت. طب قال إيه، فلان عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، ففلان قال نعم، يبقى في الحالة دي كان إيه، يبقى نازل، أو عفوا حالف، تمام. حالف في مسألة الطلاق، ونازل في مسألة عليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، ينذر لله المشي إلى بيت الله الحرام إذا هو إيه، إذا هو دخل هذه الدار. وكذا لو قال آخر اسرج لي دابتي هذه، فقام فأسرج له الدب، أو قص، فقام فأسرج له الدب، أو قصص لي داري هذه، ها، فقال نعم، اسرج لي دابتي هذه، قال له نعم حاضر، أو قصص لي داري هذه، فقال نعم حاضر، بكان إقرارا منه بالدابة والدار. يبقى هذا الإنسان يقر بأن هذه دار فلان وأن هذه دابة فلان، صح ولا ايه؟ يعني يمكن ان ناخذ من قوله نعم شهاده واقرار للمتكلم بان هذه دارك وان هذه وان هذه دابته. وفروع هذه القاعده وامثلتها كثيره، فمن ذلك لو قالت طلقني بألف، طلقني بألف، فقال طلقتك، وقع الطلاق بالألف، هو لم يقل طلقتك بألف، الألف مذكورة فين؟ في كلامها هي، تمام؟ وإن لم يذكر الألف، الألف مذكورة فين؟ في كلامها هي، تمام؟ وإن لم يذكر الألف في الأصح، لأن السؤال معاد في الجواب. لما تقول طلقني بألف، فهو يقول طلقتك يعني طلقتك بألف، أو حتى قال نعم بس كده كلمة حاضر. لو قال بعتك بألف، تاني قال اشتريت، صح بألف في الأصح. ليه؟ لأن السؤال معاد في الإيه؟ في الجواب. لو قيل له على وجه الاستفهام أطلقت زوجتك، فقال نعم، كان إقرارا به يؤاخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا، ده يبقى إقرار كأنه أنشأ الطلاق الآن، تمام، حتى ولو كان كذبا، لأنه بقول له طلقت يعني في الماضي لكنه قال نعم. ومنها مسائل الإقرار. فإذا قال لي عندك قال عفوا أو قال أليس لي عليك كذا، فقال بلى، تمام، ليس لي عليك كذا، فقال بلى. بلى يعني يعني لك، تمام. أو قال أجل في الصورتين، فهو إقرار بما سأله عنه، إقرار، تمام. إذا سئل إنسان هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا فأجاب نعم، كان مقرا بكل ما ورد في السؤال، ما إنه قال كلمتي نعم فقط، تمام. إذا سئل إنسان أليس له عليك كذا فأجاب بلى، كان مقرا بجميع ما ورد في السؤال ولو لم يكرره، تمام. فهذه أمثلة تقول إن السؤال معاد في الإيه؟ كذا، فأجاب بلى، كان مقرا بجميع ما ورد في السؤال ولو لم يكرره، تمام. فهذه أمثلة تقول إن السؤال معاد في الإيه؟ في الجواب. فلا يأتي أحد ويقول أنا قلت نعم فقط، هو أنا قلت نعم طلقت أو نعم بعتك بألف، إنما قلت نعم فقط أو قلت نعم بعتك ولم أذكر المال، لا، نقول له السؤال الذي ذكر لك معاد في جوابك وإن لم تذكره. تنبيه لهذه القاعدة قيد، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء. ولهذا لو قال المشتري للبائع لم أقصد بقول اشتريت جوابك، فالظاهر قبول قول المشتري، فلا يلزمه بالألف ولا يصح البيع. كان بيقول أنا بتكلم بكلام آخر، لا أقصد جوابك، إنما أتكلم بكلام أبتدئه من عندي. الكلامين، إنما حملنا الكلام على السؤال لأنه جواب له مرتبط به. فإذا ادعى المتكلم بأنه هو لم يتكلم بهذا الكلام جوابا للسؤال، فإذا يبقى لا شيء، إيه؟ لا شيء عليه، تمام؟
نعم.
نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد.